وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن قدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن
وقد علم
أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا وبنحو ذلك.
وإذا واضح إخوان، إذا كان مقصود معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى. ما يكفي أن يقول القدوس والله، لا، القدوس ها هو ذو القدوس المعظم المنزه عن كل ما لا يليق بقلبه ومما لا يليق به أن يماثل المخلوقين. من استلام؟ السلام هو الله، السلام هو الله. لكن إذا أراد من السلام يريد الوصف فتقول السلام هو السالم من كل نقص وعيب.
إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب والقدوس هو الغفور والرحيم، أي أن المسمى واحد، لأن لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة. ومعلوم أن هذا
وهذا نظيره سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قد منه الله عز وجل، هذا من باب تعدد الصفات. نعم.
ومعلوم أن هذا ليس اختلاف الخبر كما يظنه بعض الناس، مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم فقال بعضهم هو القرآن أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه ابن عين من طريق من طرق متعددة هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره ضرب مثلا صراط المستقيم
ضرب الله
ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وداعي يدعو من فوق الصراط وداعي يدعو على رأس الصراط. قال فالصراط المستقيم هو الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث.
إذن هذا من اختلاف اللفظ دون المعنى، والمعنى واحد. نعم.
وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة وقول من قال هو طريق العبودية وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمثال ذلك، فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. الصف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوم لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل الأعجمي سأل عن مسمى الخبر
الخبز
فأري رغيفا وقيل له هذا فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. مثال ذلك ما نقل في قول
أعجمي سأل ما مسمى لفظه أري رغيفا وقيل له فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده، لأن أيضا الخبز أنواع منوعة. نعم. فيقول هذا كأنه مثال على الخبز.
مثال ذلك ما نقل في قوله ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فمعلوم ان الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون هم اصحاب اليمين والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات كقول القائل.
طيب على الآية الكريمة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الظالم لنفسه، الظالم هو المضيع لحقوق الله عز وجل، إما بترك واجب وإما بفعل محرم، والمقتصد القائم بالواجبات التارك المحرمات، والسابق الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات ويتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات. هذا هو التفسير العام لهذه الآية. بعض السلف فسرها تفسيرا أخص، بمعنى أنه يدخل في عموم هذا، كما يأتي أن منهم من فسر ذلك ب يعني مثل بالصلاة، الظالم الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، والسابق بالخيرات الذي يصليها في أول وقتها، والمقتصد الذي يصليها في أثناء الوقت، أو يقال الظالم الذي يخرج الذي يفرط في الصلاة إما بترك واجب أو إخلال بركن أو ما أشبه ذلك، والمقتصد الذي يأتي بالصلاة بأركانها وواجباتها، والسابق بالخيرات الذي يأتي بالصلاة كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها ويفعل ما يلحق بها من تطوعات. كذلك يقال في الزكاة، كذلك ويقال في الحج، كذلك يقال في الصيام كما يأتي إن شاء الله.
والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب للحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك هم المقربون. ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات كقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. أو يقول السابق والمقتصد قد.
طيب في أول الوقت، لا كيف نحدد أول الوقت؟ أو كيف يحصل الصلاة في أول الوقت؟ قال العلماء: تحصل فضيلة الصلاة في أول الوقت بالتأهب لها بعد دخوله. تحصل فضيلة أول الوقت بالتأهب عند دخوله. فمثلا دخل وقت العصر، تأهب الإنسان، صار يتوضأ ويشرع فيما يتعلق بالصلاة. هذا التأهب من وضوء وقضاء حاجة وذهاب إلى المسجد، هذا إيش؟ داخل في صلاتها في أول الوقت. إذن نقول تدرك فضيلة الوقت، فضيلة الصلاة في أول الوقت بالتأهب لها بعد دخوله.
أو يقول السابق والمقتصد قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعامل بالبيع والناس في الأموال.
فإنه ذكر المحسن بالصدقة، أين؟ في آخر البقرة. إيه، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، والظالم بأكل الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، والعادل بالبيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم.
والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم.
طيب، إما محسن وإما عادل وإما ظالم. فالعادل هو الذي يؤدي الحقوق الواجبة فقط، هذا عادل، من الزكوات وما يلزمه من نفقات. والظالم هو المقصر في الواجبات، بحيث يتهاون في الزكاة فلا يخرجها في وقتها، أو ينقص شيئا من النفقات المتعلقة بمن تجب نفقتهم من زوجة وأهل وولد. والمحسن هو الذي يؤدي ما أوجب الله عز وجل في المال من زكاة مفروضة ونفقة واجبة، ويزيد على ذلك بصدقة التطوع وإكرام الضيف وما أشبه ذلك. ولهذا قال الله عز وجل: ومما رزقناهم ينفقون، وهذا يشمل النفقة الواجبة والنفقة المستحبة. نعم.
فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. فكل قول فيه ذكر نوع فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية إنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له.
لكذا فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية ذكر بتعريف المستمع بتناول الآية له. إنما نعم.
إنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. والعقل
عندي بالحد المطلق المطابق.
والعقل السليم يتفطن بالنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز.
طيب التعريف يقول المؤلف أن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطلق، وهذا مستعمل. فتجد أن بعض أهل العلم رحمهم الله حينما يعرف أو يحد أمر من الأمور يحده بالمثال. مثل من أشهر الأمثلة تعريف العاصب في الفرائض، منهم من قال من يرث بلا تقدير، هذا تعريف بالحد. وقال بعضهم العاصب من إذا استغرقت الفروض سقط، وإن لم يوجد صاحب فرض أخذ المال كله، وإن بقي شيء من صاحب الفرض فله ما بقي. هذا تعريف بماذا؟ تعريف بالمثال. والتعريف بالمثال أو تعريف بالحكم قد يكون أيسر للفهم بالنسبة لطالب العلم المبتدئ. بالنسبة مثل الآن تقول ما هو الواجب؟ الواجب عندنا الأحكام الشرعية واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح، ما هو الواجب؟ يقال مثلا تعريفه من حيث الحكم ما يثاب فاعله ويعاقب أو يستحق العقاب تاركه، هذا تعريف بالحكم. لكن لو أردنا أن نعرفه بالحد نقول الواجب ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل، ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل. لكن قد يكون كما تقدم قد يكون الحد بالحكم أو بالمثال أقرب إلى الفهم من الحد، ولا سيما لطالب العلم المبتدئ. نعم. لا ما يستغنى عنه، هذا مجرد فهم. لما تفهم الإنسان يقول ما هو العاصب من يرث بلا تقدير، ما يعرف الإنسان الذي إذا لم يكن هناك أصحاب فروض ما فيه له يأخذ المال كله، إذا كان أصحاب فروض ولم يبقى شيء ليس له شيء، إذا كان صاحب فرض وبقي فهو يرث بقية المال. وإلا فإن التعريف بالحكم معيب عند المناطقة كما قيل وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود.
وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكور في التفسير، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويم العجلاني أو هلال بن أمية، وأن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله ونحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله ومن يوهم يومئذ نبره نزلت في بدر، وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعلي بن بداء، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معاشر الأنصار الحديث، ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين، فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا باللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ.
نعم، وهذا ما يعبر عنه بقولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني مثلا إذا نزلت آية لسبب خاص، نزلت آية من القرآن لسبب خاص ولكن لفظها عام، فإن هذا الحكم يشمل من نزلت فيه الآية وغيره، مثل آيات النعال: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. هذه الآية نزلت في هلال بن أمية حينما قذف امرأته بشريك بن سحمة، ولكنها ليست خاصة به بل هي عامة له ولمن ولغيره. ولهذا عويمر العجلاني، عويمر العجلاني لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يجد رجلا مع امرأته أيقتله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل قد أنزل فيك وفي صاحبك قرآنا، وذكر آية اللعان. إذن نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا عام في الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لسبب خاص، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان في السفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، قال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. هل نقول الحكم هنا عام، يعني أن الصيام في السفر لا يشرع، أو في من كانت حاله كحال هذا الرجل؟ نعم، في من كانت حاله كحال هذا الرجل. والدليل على أن الحكم عام، نعم، أولا نقول ليس من البر الصيام في السفر، هل هو خاص بهذا الرجل؟ يعني لو حصلت حال كحال الرجل، إنسان مثلا صام في السفر وحصل منه عياء وتعب، فهل نقول ليس من البر الصيام في السفر خاص بالرجل الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ لا، ليس خاصا. وعليه فيكون ليس من البر الصيام في السفر، يعني يشمل، نستفيد من فائدتين: أولا أن هذا الحكم شامل له ولغيره، وثانيا أن قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر ليس على إطلاقه، وإنما ليس من البر الصيام في السفر في من كانت حاله كذلك. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام صام في السفر، ففي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وهذا دليل على أن الصيام في السفر لا بأس به إذا لم يتضمن مشقة. نعم.
والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره مما كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو دم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته أيضا. ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب.
طيب، المؤلف رحمه الله قوله هنا: كأسباب النزول المذكورة في التفسير، وقوله: فإن معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. أولا، يجب أن نعلم أن القرآن الكريم نزل من عند الله عز وجل على وجهين: الوجه الأول نزول ابتدائي من غير ما سبب يقتضي النزول، وهذا هو غالب وأكثر آيات القرآن، أن يكون نزولها من غير أن يتقدم للنزول سبب يقتضيه، فتنزل الآيات على النبي عليه الصلاة والسلام من غير ما سبب. والقسم الثاني ما له سبب، وهو الآيات التي لها سبب لنزولها سبب يقتضي ذلك، بأن يتقدم على النزول سبب فتنزل الآية فيقال مثلا: نزلت هذه الآية في كذا، أو سبب نزولها كذا، أو حصل كذا وكذا ونزلت هذه الآية، كما يأتي في كلام المؤلف. وهذا النزول من أسبابه أولا إما أن يكون جوابا لسؤال، يعني يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر فيسكت انتظار الوحي، كما في قوله تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، ويسألونك عن الساعة أيان مرساها إلى آخره. ولذلك الأسئلة التي وردت من غير تكرار 12 مرة، يعني وردت 12 مرة التي فيها يسألونك، يسألونك بحذف ماذا؟ بحذف المكرر، أو أن أسباب النزول أن تقع حادثة تحتاج إلى بيان فينزل الله عز وجل من القرآن ما فيه بيان ذلك، كما في قوله تبارك وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، نزلت في المنافقين حينما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأنزل الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. واضح؟ طيب، وسبب النزول، سبب النزول له فوائد، أو أسباب النزول له فوائد متعددة لأننا نتطرق إليها في الدرس القادم، ومن أهم وأكثر الفوائد أن سبب النزول يعين على فهم الآية، فبعض الآيات لا يمكن أن تفهمها فهما على وجه صحيح إلا بمعرفة سبب النزول. نعم، وأنا نذكره إن شاء الله في الدرس القادم.
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان